بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
موسكو تطالب المجتمع الدولي بالرد على الإرهاب النووي الذي يمارسه نظام كييف في زاباروجيا.
منفذو هجوم كروكوس سيتي يعترفون بصلتهم بنظام كييف.
ما دلالات الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهل تعني بدء جولة جديدة في رفح؟
أنصار الله اليمنية تصدر بيانا حول استهدافها سفنا لدول غربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من هجوم نظام كييف على محطة زاباروجيا، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات، لذا فهذه ممارسة خطيرة للغاية ولها عواقب سيئة للغاية وسلبية في المستقبل.
بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا: بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، يتعين على المجتمع الدولي الرد على هذا الهجوم والذي وصفته بأنه عمل إرهابي نووي، مضيفة أن المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بالعمل الإرهابي النووي والرد عليه.
وأعلنت مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية بأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، لكن أصيب 3 من العاملين فيها، إصابة أحدهم خطيرة، وأنه بعد نصف ساعة هاجمت طائرة مسيرة منطقة رصيف الشحن، ثم هاجمت طائرة مسيرة أخرى وحدة الطاقة 6 بالمحطة وأصابت قبتها، لكن لحسن الحظ ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية.
للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول. أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك، ونبدأ من تصريح الكرملين الذي اعتبر هذا الهجوم استفزازيا وخطيرا، وأن موظفي الوكالة الدولية رأوا بأم أعينهم هذا الهجوم. ما ردود الفعل الدولية المتوقعة برأيك، خاصة من الوكالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى محمد. أهلك عزيزي وللسادة المستمعين. الإنذار خرج من أكثر من 7 شهور في توجيه للسيد جروسي لتشكيل لجنة عاجلة للنزول لزاباروجيا وتأمين المكان من أي خروق، سواء أوكراني أو إسرائيلي أو أي جهة ممكن أن تأتي من واشنطن لاستحداث خراب وإجراء تفجيرات داخل زاباروجيا وتوريط موسكو فيها. للآن لم نسمع أي إجراء أجري في 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 جنيف بما يتعلق في تشكيل لجنة عاجلة، وهذا ممكن أن يؤدي إلى أي نوع من أنواع الكوارث، سواء طبيعية مستهدفة أو من خلال ضرب عسكري، وبالتالي هم المسؤولين عن أي إجراء في هذا الأمر، وهذا سيدفع موسكو بأن تقوم في هذا الدور في حال تقاعس الأمم المتحدة عن تأمين الأمن والسلام العمومية على المنطقة.
المدير العام للوكالة رافائيل جروسي وصف الهجوم بمسيرات على المحطة بأنه متهور، داعيا إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات. يعني ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان عدم تكرار هكذا هجمات؟
يجب تشكيل لجنة عاجلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تضرب خط أصفر حول المنشأة كاملة بالإجبار على أوكرانيا في عملية مراقبة المنطقة، بأن تكون اللجنة مشتركة ما بين موسكو وبكين من ضمن اللجان الموجودة بالأمم المتحدة، ويكون تقرير مشترك يخرج من خلالها. هذا الموضوع عم نحاول نعمله الآن في طهران في موضوع زيارة جروسي إن شاء الله الشهر القادم إلى مفاعل ناتان، بأن تكون لجنة مشتركة وأن تكون الأمور ضمن البرنامج المشترك بين الطرفين، بحيث أن لا يكون هناك أي بصمات غريبة ممكن أن تأتي وتوضع أي نوع من التخريب في منطقة العمل المشترك ما بين الدولة والأمم المتحدة. أما إن بقيت بحالة العشوائية كما زاباروجيا، فبالتالي هي أرض خصبة لأي استثمار صهيوني أو أوكراني أو إسرائيلي أو أمريكي في عملية ضرب هذه المنطقة. السؤال: ما هي نوع الإجراءات بالأمن السلامة العمومية المركز فيها الأرضية التحتية لمفاعل زاباروجيا؟ هذا الموضوع لا أحد يعلمه ولا حتى الوكالة الدولية. أنا أتأكد أن ليس لديها أي تقارير أو خرائط تؤكد زاباروجيا ما هي الوضع الأمني في المناطق دون تحت الأرض في تلك المنشأة، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. هل زيلينسكي خزن فيها أسلحة نووية؟ هل الصهيوني من خلال زيلينسكي قام بتلغيم هذه المنطقة بحيث أن تنفجر تكون الطلقة الأخيرة في حال موسكو دخلت على أوكرانيا؟ هذا السؤال على روسيا أن يجيب عليه من خلال تقرير اللجنة. فإن لم تشكل اللجنة، أعتقد موسكو سيكون لها كامل الحق في ضرب خط أصفر، حتى وإن كان بالقوة، حتى وإن كان اجتياح إلى المنطقة بشكل رسمي ووضع اليد، خوفا على انتشار أي عمل عسكري للضبط الأمن والسلام العمومي هناك. هذا آخر كلام، غير ذلك يكون العملية تكون عشوائية، وأعتقد الأمم المتحدة لا تكون تقوم بدورها. أما أني أخرج بتقرير وأدين من هنا وأركز من هناك مجرد مذكرات توضع وتحفظ الملفات، هذه مش طريقة شغل. نحن مش عم نشتغل في موضوع معمل كيميائي داخل جامعة، هذا مفاعل. فإن لم يكن التعامل فيه بشكل صحيح، أعتقد يجب التنحي لرئيس الوكالة في هذا الحال.
يعني أيضا المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا دعت المجتمع الدولي دكتور للرد على ما وصفته الإرهاب النووي. ما احتمال تكرار هذه الاستفزازات في حال عدم وجود ردع وموقف دولي صارم برأيك؟
هل أحد يضمن بأن في كل مرحلة وكل سيناريو ستكون الأضرار بنفس الحجم؟ هذا ما نخاف منه. وهل ستكون الإجراءات بنفس المادة التي ستقوم فيها الأمم المتحدة، أم سيتم توجيه التهم إلى موسكو أنها هي من استدرجت هذا الضرب وموسكو من قصفت هذه المنطقة؟ لذلك كان التركيز في موسكو. إن بدأت موسكو برسالة عاجلة مسبقة على أي عمل عسكري، يكون هناك إبثار لأي مرحلة ممكن أن يتم توجيه تهمة لروسيا أنها افتعلتها، لأنه أصلاً هم طلبوا تشكيل اللجنة. فإن لم تكن الأمم المتحدة، سيكون هناك إجراء روسي في الحالة هاي. هذا الحل الوحيد صراحة، ولازم يكون في أسرع وقت ممكن، لأنه صراحة عارف بين يوم وليلة وضحاها ماذا ممكن أن يحصل في المنطقة العشوائية المفتوحة.
حسب القانون الدولي ممنوع استهداف المنشآت النووية، لماذا لا يقدم نظام كييف للمساءلة برأيك؟
أولاً كييف لن 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 تعلن أنها استهدفت، لأنها تعرف جيداً أنه سيكون هناك عقوبات وتكون إجراءات، الضرب سيكون غير مبرر أو غير معرف للجهة. فإن قامت فيها، أصلاً كييف هي مغطى إلى الآن للأسف الشديد من واشنطن والأمم المتحدة. إلى الآن لم يؤخذ قرار الأمم المتحدة بموضوع كييف، فبالتالي كيف سيكون إجراء في هذا الأمر؟ هذا إلى جانب أصلاً عدم وجود لجنة الأمم المتحدة، لا يمكن إثبات نوع اتجاه الصاروخ ونوعه ومن أصدره أصدر بالضرب، بالتالي الحرب مفتوحة. لذلك يجب أن يكون هناك خط أزرق على الأرض، وإلا ستبقى العملية أرض خصبة لاستهداف أي عسكري من أي جهة ممكن أن يستثمر بضرب روسيا من خلال أوكرانيا. هذا الأمر منتهي، هاي الأمور لا يمكن المزاح فيها نهائيا. هناك لجان يجب أن تكون، وأعود وأقول الأمم المتحدة إن لم تقم في دورها الكامل في هذا الأمر، الأفضل قيادة الأمم المتحدة في الوكالة الدولية أن تتنحى عن وظيفتها، وأحد آخر يستلم هذا الأمر سواء من موسكو أو من الصين بشكل أكتنج بشكل مؤقت، على أن تكون هناك إجراءات جديدة لتشكيل لجنة متحدة لإدارة الوكالة الدولية في المرحلة القادمة إن بقيت الأمور على هذا الشكل. لأن طبعا هذا سيعمل انفلات نووي، راكدين ورانا في إيران في أي إجراء نقوم فيه بمفاعل جديد مدني، وتاركين زاباروجيا تلعب وتعمل كل ما تريده. هذا منطق؟ نهاية جروسي الآن هلأ بشهر 5 بمايو القادم في زيارة للسيد جروسي لطهران، في عنا إن شاء الله في عنا منشأة جديدة تابعة لنتانز في إنجاز الأجهزة الطب المركزية للجيل الـ11. طيب بهذا الوضع يأتي ويسطر أوراقه كاملة لتنفذ في طهران، وفي زاباروجيا لا يحضر الجلسة، هذا منطق؟ طيب معناته روسيا أي إجراء ممكن أن تتخذ بهذا الموضوع دون الرجوع لمجلس الأمم المتحدة؟ لا أحد يلومها في الحالة صراحة. يا عزيزتي، توجيه نظام كييف للاهاي بملف مسجل، يجب أن يكون هناك إجراء دولي متفق عليه، وألا ستبقى الأمور في عشوائية الاتخاذ الإجراء العام. يعني الآن في حال خرجت موسكو بتنفيذ قرار ووضع مسودة في لاهاي، من سيصوت عليها؟ ستبقى روسيا والصين، وستبقى الأمم المتحدة غير متصوتة، فبالتالي لا ينفذ بشكل قانوني. ما احنا رجعنا لنفس النقطة اللي حصلت في سوريا، نفس السيناريو ولكن معكوس. يعني الآن في حال أمريكا لم تصوت وستطعن وستسجب وستقول أن موسكو فعلت كذا وفعلت كذا والإجراءات مفتوحة والحرب مفتوحة، هؤلاء الناس لا يفهموا إلا بالتنفيذ بالقوة على الأرض. أما أن تدخلي إلى الأمم المتحدة وتسجلي في ورقة رسمية، هذا لا ينفع، لا ينفع. أي الشعب الفلسطيني 75 عام شو استفاد من الأمم المتحدة؟ لم يستفاد شيء. لو سوريا بقيت على عملية الإجراءات، الآن الشعب السوري ينتظر 75 عام لعملية الإجراءات لتعود ويجيب على الأمم المتحدة. لو ما تدخل موسكو على الخط مع طهران كانت رجعت سوريا، كانت تتأسمت ألعن من ليبيا الوضع. إذا كنا نعتمد على الأمم المتحدة، الأمم المتحدة مجرد هيكل تحركها أمريكا وتل أبيب، والآن كسرت بهذا الإجراء وفضيحتها في القدس أخيرا في موضوع غزة. لذلك أقول لا يمكن الاعتماد على الأمم المتحدة. أمم متحدة عزيزتي نعتمد عليها فقط كمنصة تبليغ ليس أكثر، إجراء يؤخذ وتبلغ الأمم المتحدة بأننا قمنا بهذا الإجراء بعد إنذار مسبق، ولكن أن تتكلي عليهم بأن يقوموا بإجراء كما هي المسميات والأمور الموكولة عليهم بالتنفيذ لن ينفذوا شيء طلب أن واشنطن موجودة وتل أبيب تستطيع أن تسيطر. هذا موضوع سوء وإلا لا يكون شيء فائدة، ولكن نستخدمها كمنصة تبليغ لأي إجراءات ممكن اتخاذها في هذا الأمر ليس أكثر.
الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى مستجدات الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي، حيث عرضت القناة الأولى الروسية لقطات جديدة من استجواب المتهمين بالهجوم الإرهابي يعترفون فيه أنهم كانوا ذاهبين إلى كييف للحصول على مكافأة مالية، حيث كان من المقرر أن يحصل كل منهم على 1,000,000 روبل، كما أكدوا أنهم حصلوا على أموال من أوكرانيا وأن المخطط للهجوم يدعى سيف الإسلام.
وقال الإرهابيون إن سيف الإسلام أعطاهم تعليمات أثناء التحضير للهجوم الإرهابي، وبناء على تعليماته كانوا يتجهون نحو أوكرانيا بعد التنفيذ، حيث كان يعد لهم فجوة في حقل الألغام لعبور الحدود باتجاه كييف.
على صعيد متصل قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف:
من المعروف أن نظام كييف لا يعمل منفردا بل يخضع لسيطرة الأنجلوسكسونيين الذين يحاولون فرض رأيهم بأن العمل التخريبي والإرهابي في كروكوس ارتكبه داعش، إلا أن مصادر مختلفة أشارت مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة هي التي أنشأت تنظيم القاعدة وأنه مرتبط أيضا بتشكيل تنظيم الدولة الإسلامية داعش. كان الهجوم الإرهابي منظما بشكل جيد وكان مصحوبا بتغطية واسعة النطاق ومنسقة مسبقا من قبل وسائل الإعلام الغربية في الاتجاه الذي يحتاجون إليه.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي يوري كوت لسبوتنيك:
من خلال ما يظهره الغرب من كراهيته لروسيا والروس يكشف عن وجهه الحقيقي النازي بالمطلق واللا إنساني. لماذا برأيكم يتسترون على جريمة قتل وعلى القاتل؟ بالطبع لأن منظم هذه الجريمة وممولها هو الغرب. هل تعتقد أن أوكرانيا لديها ما يكفي من المال وما يكفي من المتخصصين لتنظيم مثل هذا النموذج من الهجمات الإرهابية؟ بالطبع لا، وهذا كله من صنع الغرب. الغرب هو في الواقع أكبر مرض عضال يصيب الإنسانية، مرض مثل الخلايا السرطانية الجاهزة دائما لالتهام وتدمير الجسم السليم للإنسانية من أجل هدف واحد وهو البقاء فوق الجميع والهيمنة.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذا الاعتراف الجديد للإرهابيين بأنهم تلقوا الدعم من شخص في أوكرانيا اتفقوا على اللقاء في كييف ودفع الأموال لهم بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي. لماذا يصر الغرب على خلط الأوراق وعدم قبول هذه الاعترافات على محمل الجد برأيك؟
يعني الغرب للأسف كشف من خلال يعني ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث طبعا لإخواننا في غزة، إزبكية المعايير، الكذب، تغييب الحقائق، عدم الاعتراف بالحقيقة الدامغة، وكل هذا هذه هي صفاتهم. ولكن لم نكن نعرف أن لولا حدثت أوكرانيا والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولو لم تكن أيضا العملية في غزة، وغزة هو يقتل بدم بارد. وإلى الآن للأسف الحكومة الأمريكية والحكومة الألمانية والبريطانية الثلاثة على وجه التحديد يدعمون هذا الكيان المختصب أو قاتل بكل وحشيته دون ردع، برغم أن الرأي العام كله يعني انقلب عليهم، وكما ترين يعني الشباب يتلفون أي مؤتمر لأي شخصية كبرى سياسية بما فيها الرئيس الأمريكي نفسه. ولكن للأسف لأنه هو شوفي، نحن في ميلاد نظام عالمي جديد، وكل ميلاد أو إذا كنا نتكلم أيضا عن قيامة المسيح لكل آلامه، وهذا شيء طبيعي وهذا متوقع، لن يحدث بسهولة. فهذا بالتحديد ما يمكن أن نترجمه بعدم قبول الغرب أن ما حدث هو حدث من خلال مجموعة داعش المرتزقة ووجود أشخاص في أوكرانيا. ولكن أوكرانيا كما قلنا سابقا ما هي إلى بوابة لواشنطن ولندن وتل أبيب، عشان بس نكون واضحين في هذا التوصيف. وإسرائيل وأمريكا، وأنا قلت هذا في مقالي لو تتذكري، ضالعتان في هذه العملية، لأنه هذه العمليات للأسف إسرائيل تحاول تكررها حتى مع إيران، لأن نفس العمليات تمت بنفس الأسلوب الذي تم مثلا عند مرقد الشهيد قاسم سليماني مؤخرا في إيران. وأيضا يعني إذا كنا نتحدث بدقة، وأنا كنت ضمن مجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي، وكنا نضع حلول لمحاربة التطرف والإرهاب، هي تعلمين أن أمريكا حاولت إرجاع الإرهابيين مرة أخرى، وللأسف من خلال دول قريبة ودول بعيدة. لا أريد أن أذكر اسماء، أن هذه الدول منها بعضها دول كانت ضمن دول الكومنولث الإسلامي الروسي وتورطت، وهناك طبعا تسريبات، وخصوصا صربيا 3 التي فضحت الكثير وخصوصا في سوريا إذا بتعلمين، يعني دور مثلا دولة ما بعينها لا أريد أن أذكرها يعني حتى لا تتلف العلاقة ما بينها وبين روسيا، كانت متورطة في حملة هؤلاء الإرهابيين من بلادهم في وسط آسيا للإتيان بهم إلى سوريا، ونزلت وثائق وباسبورات وأموال وصور تثبت هذه الموضوع. وتستغل أمريكا وبريطانيا تنظيم داعش وخصوصا داعش خراسان، والذي ينتمي إليه أعضاء هذه الجماعة والتي قامت بعملية قاعة كروكوس في روسيا للقيام بأعمال إرهابية في الداخل والخارج.
حسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الغربية بعدم ذكر عدد ضحايا الهجوم الإرهابي وعدم الحديث عن الأطفال القتلى ورد فعل المواطنين العاديين على المأساة. يعني ما الأسباب برأيك؟
لأنه لا يريد إظهار يعني الغرب بالأساس، شوفي الغرب بالأساس هو ينظر لروسيا يعني ما حدث، وأن روسيا أصبحت ضمن الدول العالم الجديد، وأن روسيا دولة متقدمة، وأن هذا عمل إرهابي بالفعل تم، وتم قتل المئات من الأبرياء وجرح آخرين. هو لا يريد أن يتعاطف العالم مع، وخصوصا في الغرب، مع روسيا. أنا لا أتكلم عن الشرق والجنوب، لأن الشرق والجنوب يعلم تماما ما حدث، لكن هو يريد لكي يستمر أو تستمر الحرب ويستمر نفاق المواطنين للحصول على الضرائب التي من خلالها يتم تمويل شراء السلاح. هذه هي المعادلة ببساطة يعني. فبالتالي هذا هو الغرب يعني. وطبعا كان موضوع نجاح الانتخابات الروسية ووجود مراقبين دوليين، لأنه من يراقب انتخابات الغرب على سبيل المثال؟ يعني من منا سيذهب إلى رقابة مثلا الانتخابات في الولايات المتحدة ما بين الأجداد ترامب وبايدن وما إلى ذلك؟ يعني كل هذه الأمور توضح عدم للأسف قبول الغرب بالواقع، ازدواجية المعايير، عدم احترامه لسيادة الدول، ولا يريد أيضا المحاسبة، لأنه هذه إذا كنا بالفعل هي حادثة لابد أن يتم توجيهها إلى المحكمة الجنائية الدولية أيضا. يعني لابد أن تسعى روسيا لتوجيه هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهام أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على وجه التحديد بالقيام والضلوع بهذه العملية، لأنها لن تخرج عن هؤلاء الثلاثة، لأنهم هم من زرعوا، يعني أمريكا هي من زرعت وبريطانيا الإرهاب في العالم، بداية من ضلوعهم في إنشاء القاعدة مع أسامة بن لادن وتجنيده من خلال لندن. والعالم للأسف ينسى يعني، ولا يوجد تعريف إلى الآن، وتعريف الإرهاب في الغرب مختلف عن التعريف في بلادنا سواء في مصر أو في روسيا، لأنه عندما كانت تظهر وأنت تتذكرين التصريحات الخاصة بالجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا عنها حرية التعبير، يعني أنا لا أعرف حرية التعبير من حرية التعبير للمجرم. وعندما تتحدثين عن شيء يمس أمن دولنا، لا أنتم لا تعطوا أو تحاولون تكميم الأفواه. يعني هذا الشيء أصبح ظاهر للعيان بشكل كبير ولا أي شخص.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد أن المدبرين الحقيقيين للهجوم الإرهابي هم مسؤولون أوكرانيون. لماذا برأيك دكتور تتجاهل المحاكم الدولية ما كشف عنه التحقيق ولا يحاسبون المتورطين؟
لا للأسف، لأن غالبية طالما شوف وقلنا هذا سابقا، ولهذا روسيا والصين وإيران وجنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وهذه الدول، ويعني حاليا نحن نرى يعني حتى عندما تم جنوب أفريقيا أحالت قضية غزة إلى المحاكم الدولية، نجد أن دولة مثل ألمانيا تظهر للدفاع عن إسرائيل بكل هذه الضراوة والشراسة والقتل بدم بارد لأطفال ولنساء والتعرض لكبار في السن وإذلال النساء واغتصابهم في السجون الإسرائيلية. يعني هذا هو الغرب للأسف، هذا هو الغرب الذي لا زال البعض يرى أنه قلعة للحرية والديمقراطية وكل هذه الشعارات وحقوق الإنسان، كل هذه الشعارات جفاء، لأنه عندما يتم المساس بهذا الغرب كل هذه الأمور تختفي ولا يظهر إلا الديكتاتورية وإلا القمع وإلا، يعني درجة أنك تجدي عندما كانت في البي بي سي ورأت أحد المقدمة البرنامج عندما تكلم أحد المسؤولين في حزب العمال عن ما يحدث في غزة، فقالت له هل حماس جماعة إرهابية أم لا، هل تدين حماس أم لا، قال لها لا لأنه هذا موضوع مختلف، خلاص اتفننه اللقاء. هذا هو يعكزون التعليمات. هذا حدث مع روسيا أيضا، وعندما كان يحاول الآخرون أو الأصوات المتفتحة والتي تعي الموقف ولماذا روسيا قامت بهذه العملية الخاصة، كان يتم طردهم من على الهواء في القنوات ولا يتم السماح لهم بالكلام عن حق روسيا في أن تكون دولة مستقلة وصاحبة سيادة وتكون مصونة سيادتها. يعني فهذا هو الغرب، يعني زواجية المعايير الكيل بمكيالين. لا أعرف ماذا أقول تحديدا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدف هو الإضرار بوحدة الشعب الروسي، هل تعتقد أنهم يمكن أن ينجحوا بذلك؟
في بداية العملية الأوكرانية قالوا أن مع فرضنا للعقوبات ومع لي ذراع روسيا سنقوم بعمل فتنة، وبالتالي سيتم الإطاحة ببوتين. عندما أيضا المرة الأخرى مع بروغوزين وطبعا مجموعة فاغنر، يعني طبعا كل هذا كان يتم بإدارة الرئيس الروسي لأن مجموعة أيضا كان مجموعة روسية. يعني أضار بوتين هذه العملية منذ عام بشكل بمنتهى النجاح، وطبعا اعتقدوا بالخطأ أنه شخص كبروغوزين سيتم الإطاحة بالرئيس بوتين وعمل فتنة وأهله رأي العام، وتاني يوم انقلب السحب على الساحب، ولا أعرف يعني كم الكذب الذي مارسوه وكيف واجه الإعلام الغربي جمهوره عندما كان يرى ما يحدث. طبعا الانتخابات الروسية والنتيجة الكبيرة التي فاز بها الرئيس بوتين ووجود مراقبين دوليين من دول عدة داخل روسيا لمراقبة هذه الانتخابات، فيعني للأسف هم رهاناتهم خاسرة لأن معاييرهم غير يعني معايير الروس أو معايير الدول الشرقية أو في الجنوب. نحن معاييرنا إنسانية ومعاييرنا فيها نوع من الحب والاحترام والتقدير والتمسك بالمبادئ الدينية وما إلى ذلك. هم معاييرهم فقط الدولار واليورو ولن ينجح. وذكر هذا المخرج الأمريكي والذي هاجر إلى روسيا أوليفر ستون، وعندما فضح ما حدث في الغرب بداية من يوغوسلافيا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وقال لك في نهاية الفيلم أنه سيظل الوحدة الأوروبية والفيدرالية الأمريكية ستنحل، لأنه سيظل الأمريكي أمريكي والفرنسي فرنسي والبريطاني بريطاني والإيطالي إيطالي. فهذه كلها أمور وقتية للأسف ضيعت روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين الغربيين، وجعلت فقط للأموال وللبنوك السلطة على هؤلاء. وللأسف وبرغم مثلا من وجود جائحة مثل جائحة كورونا والتي أقر فيها المواطنين وأقرت فيها الكثير من الأحزاب في هذه الدول أن للأسف الدول والأنظمة كذبت عليهم، إلا أنه للأسف لأنه الإعلام مسيطر عليه صهيونيا وأمريكيا لا يمكنه أبدا التحدث بصراحة مع المواطنين وإعطاء حرية التعبير. وأنا قلت سابقا عندما كانوا يتحدثون عن مثل هذه الأمور، عندما يعني تم كان في 2011 عندما حدثت المظاهرات في بريطانيا، فقال ديفيد كاميرون عندما كان رئيس الوزراء وقتها وحاليا هو وزير بريطانيا الحالي، عندما أتى بالقوات من الاف بي اي لإطفاء الثورة في بريطانيا عندما يتحدثون عن حرية التعبير، قال فلتذهب حقوق الإنسان ولتذهب حرية التعبير إلى الجحيم، وليبقى فقط التاج البريطاني وليبقى فقط أمن بريطانيا. هذا كان على ما ينسى الغرب تل وول ستريت، والذين وجدوا خصوصا بعد فضيحة 2008 المالية أكبر حادثة فساد وغسيل أموال في التاريخ مع طرونات المخدرات، نجد أنه لم يحاسب أي شخص متورط الجريمة، والذين كانوا رفاق لجورج بوش الابن من مديرين بنوك ومديري مجموعات مالية وما إلى ذلك، وتم الزج بهؤلاء الشباب من حركة احتلوا إما في السجون إما تم تصفيتهم شخص بعد الآخر، ولم نسمع عنهم أي شيء إلى الآن. العنصرية الشديدة الموجودة، يعني تقرير من أحد المجموعات البنكية في أمريكا سيتي جروب أقر بأنه التعامل بعنصرية مع الأمريكان من أسباكن البشرة أفقد الاقتصاد الأمريكي حوالي 16 تريليون دولار في الفترة من 2000 وحتى 2020، لا لشيء إلا للتسويد العنصر الأبيض صاحب العيون الزرقاء والشعر الأصفر في المجتمع الأمريكي. فهذه حقيقة المجتمعات، ولكن للأسف الغالبية لا تقرأ، وهذا مجال للبحث. أتمنى، وأنا كان يمكن وجودي عندما قمت بعمل نظام عالمي جديد وما إلى ذلك ووجودي ده، أتمنى أن تكون قنوات مثل سبوتنيك يمكن أن نقوم بعمل برامج لفتح هذا الغرب بالشكل العلمي وبالدليل والبرهان، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، وأنا مستعد للتعاون مع السبوتنيك في هذا الصدد، ولدي العديد من المواد لإظهار الكيل بمكيالين ومدى كذب هذا الغرب وأنه مجرد أضحوكة. يعني
مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 من منطقة خان يونس، وإنه لم يتبقى في غزة سوى لواء نحال الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للعملية البرية في رفح.
بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين، وأن إسرائيل لن تقبل مطالب حماس المبالغ فيها حسب تعبيره.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل زياب. أهلا بك أستاذ نبيل في حلقة اليوم من البرنامج، ونسألك يعني ما دلالات الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهل يعني أن الحرب قد تنتهي قريبا أم أن جولة جديدة قد تبدأ في رفح؟
الكل هنا في قطاع غزة في حالة ترقب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بصوره المختلفة، وإن جرى الإعلام مثل ما تفضلتم عن انسحاب لبعض القوات والإبقاء على اللواء ما يسمى باللواء 98 في داخل قطاع غزة، كل المؤشرات هي في حالة من الترقب، ولكن بطبيعة الحال ومثل ما تعود جيش الاحتلال على المخادعة والتضليل عبر ماكينته الإعلامية المضللة، هو يحاول بطريقة أو بأخرى أن يكسب الوقت لصالحه لتنفيذ مآربه بالدخول إلى كل المناطق الفلسطينية والتلويع والتهديد بدخوله أو اقتحامه لرفح في جنوب غزة. لذلك نعتقد جازمين أن لا يمكن لشعبنا بعد هذا العدوان الذي استمر لقرابة 6 أشهر أن يثق بما يصدر عن جيش الاحتلال أو عن إعلامه المضلل. والأمر الجدي وفي حقيقته عندما يرى المواطنون الفلسطينيون أن تتحقق انسحابا كليا من قطاع غزة وأن حالة شن الغارات في المناطق المتفرقة في القطاع، في حينها نستطيع القول بأن هناك خطوة في اتجاه إنهاء هذا العدوان وإنهاء هذه الحرب على شعبنا الفلسطيني. لذلك مرة أخرى نقول يجب الحذر من مغبة الوقوع في شرك التضليل الذي تتبعه الماكنة الإعلامية الإسرائيلية المضللة، ويجب أن يكون هناك حذرا ويقظة كبيرة إذا تمرير هذه التصريحات على شعبنا حتى نستكين وحتى يتم الانقضاض على شعبنا مرة أخرى خاصة في مدينة حق.
مصدر مصري رفيع المستوى قال بأن هناك اتفاق تهدئة ربما يتم التوقيع عليه يعني قريبا في القاهرة، هل تتوقع أن يتم الاتفاق على هدنة وبالتالي مرحلة جديدة من التهدئة الدائمة برأيك؟
إن توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل الاحتلال، وأن استجاب الاحتلال للشروط التي وضعت من قبل الطرف الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالوقف التام لهذه الحرب المسرورة وإتمام عملية انسحاب وضمان عودة النازحين خاصة من شمال غزة ومدينة غزة إلى بيوتهم، أعتقد بأن من الممكن أن يرى النور اتفاق أو يخرج إلى النور اتفاق للتهدئة وإن كانت مؤقتة ويبنى عليها. لكن إذا ما بقيت إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو متعنكة بمواقفها ومتطلبة إزاء هذه المواقف، أعتقد أننا أمام جولة من المراوغة والمماطلة تحاول لإسرائيل أن تكسبها لنفسها كي تنفذ ما خططته وصولا لتحقيق أهدافها الحديثة من هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية.
في الضفة الغربية هناك اعتقالات في الخليل واشتباكات بنابلس وتجريف بنى تحتية في طولكرم، في أي سياق تأتي هذه التحركات الإسرائيلية برأيك؟
أعتقد أن لا جدية في المواقف الأمريكية المعلنة. أمريكا والإدارة الأمريكية تحاول أن تبرئ نفسها من الإجرام الذي يلحق بالشعب الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تريد أن تكسب لصالح انتخاباتها وتكسب الناخبين لصالحها إزاء إظهار نفسها وكأنها تساند الشعب الفلسطيني. هذا الموقف المتناقض الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية عندما استخدمت لأكثر من مرة حق النقد الفيتو وعطلت في مجلس الأمن اتخاذ قرار جدي لوقف إطلاق النار أو لوقف العدوان على شعبنا. لذلك نقول من وحي التجربة أن الإدارة الأمريكية من خلال تعاملها بإزدواجية المعايير والكيل بمكيالين لا يمكن الوثوق بمواقفها، وإن أرادت أن تعبر عن موقف سياسي حقيقي من معارض أو غير راضي عن استمرار هذه الحرب على الشعب الفلسطيني عليها أن تذهب، وهي تستطيع من ناحية سياسية تذهب إلى مجلس الأمن وأن تعمل مع جميع الأطراف لاستصدار قرارا أمميا جديا وواقعيا قابل للتطبيق يوقف هذه الحرب على شعبنا من ناحية، ويستطيع هذا القرار أن يحاسب إسرائيل على كل الجرائم التي ارتكبت. أما أن تطلق الإدارة الأمريكية تصريحات هنا وهناك وأن تحاول عبر الإعلام أن تظهر بأنها في مصاف عدم الرضا عن الاستمرار في هذه الحرب، أعتقد جازما أنها ليست مواقف جدية ولا تعبر عن إرادة سياسية كافية لحد إيقاف هذه الحرب على شعبنا.
الولايات المتحدة أيضا تعتزم تحميل إسرائيل مسؤولية مسار العملية العسكرية في غزة، ما احتمال تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب؟
بطبيعة الحال تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تستغل ما يجري هنا من أحداث دموية في قطاع غزة وأن تنفذ مخططاتها العدوانية على أهلنا في الضفة الغربية. تدرك تماما بأن هناك فصلا واضحا بين الضفة وغزة، غزة التي أثقلت وأثخنت من خلال هذه الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، هي تحاول أن تستفرد بكل منطقة على حدة وأن تمارس عن جهيتها واعتقالها لأبناء شعبنا في محاولة لإبراز نفسها بأنها لا تريد وحدة متكاملة لا سياسيا ولا وطنيا ولا جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك مرة أخرى نحذر من أن يستمر هذا العدوان على شعبنا في الضفة الغربية سواء بالاعتقالات أو تسريع وتيرة الاستيطان والحرمان من الوصول إلى داحات المسجد الأقصى المبارك والمشهد العدواني بتقطيع أوصال الضفة باستغلال الحالة حالة الحرب أو حالة العدوان هنا في غزة. لذلك نقول أن نفس العدوان الذي يمارس في الضفة هو يمارس في غزة، والذي يمارس في الضفة وغزة هو الذي يمارس أيضا في القدس. كذلك نعتقد جازمين أن إنهاء حالة العدوان هي السبيل الأوحد لوقفه على شعبنا من خلال الامتثال، أن تمتثل إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، وهذا لا يصير إلا من خلال ممارسة الضغط الشعبي العالمي ورفع وتيرة التضامن مع شعبنا الذي تحاول إسرائيل أن تستفرد به في غزة من ناحية أو في الضفة من ناحية أخرى.
دعا وزير الخارجية العماني خلال لقاء مع نظيره الإيراني إلى وقف التصعيد في المنطقة. يعني هل يمكن لعمان أن تلعب دورا أساسيا في تحقيق عملية السلام؟
إذا ما استخدمت الدول الوازنة سياسيا ثقلها ونفوذها السياسي نعتقد أنها ستحدث تأثيرا، لكن هذا التأثير يبقى منقوص إلى حد كبير طالما غابت الإرادة السياسية الجمعاء. لطالما أن هناك دول محسوبة على هذا القطب أو على ذلك القطب، نعتقد أن لا مجال لإحداث تغيير حقيقي في السياسات التي تجري في المنطقة. ولكن نقول مرة أخرى، إذا أرادت أي دولة من هذه الدول أن توظف ثقلها السياسي وأن توظف تحالفاتها لناحية إحداث التوازنات في ظل اختلال موازين القوى، نعتقد بأنه من الممكن أن يبنى عليه في الاتجاه المناسب للقضية الفلسطينية.
القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل ذياب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي اليمن، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله العميد يحيى سريع أن الحركة نفذت 5 عمليات في الساعات 72 الأخيرة دفاعا عن اليمن ودعما لفلسطين.
وقال سريع: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية 5 عمليات عسكرية، مضيفا: نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة هوب آيلاند البريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة.
بدورها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن ضربة أخرى على الأراضي اليمنية، وكان هدف الهجوم نظاما صاروخيا مضادا للطائرات. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه في بلا قيود الباحث في الشأن الدولي الأستاذ ربيع غصن. أستاذ ربيع، يعني إلى ماذا يمكن أن يؤدي تبادل الضربات مرة أخرى بين أنصار الله والأمريكيين وحلفائهم؟ وهل من جولة جديدة من التوتر في المنطقة؟
حتى الساعة لا يستطيع الأمريكي أن يذهب بعيدا في شن الحملات العسكرية على اليمن لسببين أساسيين. أولا، إن المنطقة لا تتحمل تدخل أمريكي مباشر في بقعة جغرافية أخرى بمنطقة غرب آسيا، وبذلك قد يصدق القول بأن المعركة الشاملة قد بدأت، ولا يريد أن يبدأ الأمريكي بهذه الخطوة نظرا لإدراكه بأن أي عملية عسكرية في اليمن هي عملية محفوفة بالمخاطر أولا ومجهولة النتائج لجهل الأمريكي في بنك الأهداف العسكري والاستراتيجي في اليمن. النقطة الأخرى هي أن الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل المعارك في شرق أوروبا وفي ظل المعارك في فلسطين المحتلة لا تستطيع تحمل المزيد من البقع المشتعلة في المنطقة وبالتالي التأثير السلبي المباشر على اقتصادها. وبالتالي عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى معركة تريد أن تذهب بكل حلفائها فهي لا تستطيع تحمل سقوط حلفائها وخصوصا في ما يمر به هذا العالم من أزمة اقتصادية خانقة. ولكن لابد من القول أن فرضية تفرق الأوروبيين عن الأمريكيين هي ضعيفة لأن هذا الغرب بأجمعه هو غرب يعني جشع وبالتالي يمكن أن تكون نظرة الولايات المتحدة الأمريكية هي نظرة مؤقتة في هذه المرحلة.
ما مدى نجاح العملية البريطانية الأمريكية ضد أنصار الله برأيك؟
حتى اليوم لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا توجيه ضربة مؤلمة لحركة أنصار الله في اليمن. السعودية عندما دخلت الحرب ضد حركة أنصار الله في اليمن لم تستطع وخلال أكثر من 8 أعوام أن تسدد ضربة موجعة استراتيجية لهذه الحركة نظرا للعامل الجغرافي أولا وللعامل الاستراتيجي ثانيا. فحتى الآن حركة أنصار الله تؤثر على ممر باب المندب، تؤثر على المحيط الهندي، تؤثر على بحر العرب. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومنذ توليهما أمر ضرب حركة أنصار الله بعد توجيه ضربات للسفن الذاهبة إلى فلسطين المحتلة لم تستطع حتى الآن منع هذه الحركة من توجيه الضربات الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية في البحر الأحمر وفي منطقة بحر العرب والمحيط الهندي. وبالتالي لا أعتقد أن أمريكا وبريطانيا حتى اليوم استطاعتا أن تلقن أو توجه ضربة موجعة لحركة أنصار الله لأن الوضع بقي على ما هو عليه وحركة أنصار الله في تصاعد مستمر لعملياتها إن كانت البحر الأحمر وإن كانت في استهداف فلسطين المحتلة.
أستاذ ربيع، يعني هل محور المقاومة جاهز لمواجهة طويلة الأمد مع حلفاء إسرائيل؟
يعني حتى اليوم محور المقاومة لم يدخل بالمعركة الشاملة مع فلسطين المحتل مع إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الأمر له دلالة واضحة بأن هل يمكن لإسرائيل أن تصمد في هذه المعركة؟ فمحور المقاومة حتى اليوم لم يستعمل سوى 5% من قوته العسكرية. يعني في شمال فلسطين نرى أن حزب الله لم يستعمل حتى اليوم أكثر من 3% من قوته، وهذا الكلام كان على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكان صريحا، بالإضافة إلى الكلام الإسرائيلي حول ماهية قدرات حزب الله. وبالتالي ما يستعمله حزب الله اليوم هي صواريخ الكاتيوشا التقليدية وبعض صواريخ المضادة للدروع والقديمة الذي يستعملها على خطوط التماس بالحدود اللبنانية الفلسطينية، ولم يتوجه حزب الله استعمال سلاح استراتيجي آخر سوى بعض المسيرات الانقضاضية التي استعملها في قواعد ميرون وفي الجولان المحتل. وبالتالي اليوم نعم لمحور المقاومة إذا ما كنا نريد أن نقول الحقيقة بشكل علمي، أعتقد أن محور المقاومة في حرب استنزاف طويلة المدى مع الكيان الصهيوني قد ينجح بها، وله فرص كبيرة للنجاح في هذا الأمر، لأن اليوم من هو في المأزق هي إسرائيل وليس محور المقاومة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن يكون هناك استفراد بكل ملف على حدة. والحركة الدبلوماسية الأمريكية إن كانت في لبنان وإن كانت في غير لبنان تريد تحييد القوى المختلفة من محور المقاومة للاستفراد بقطاع غزة في هذه المرحلة، ولكن لم يحصل هذا الشيء، وفشلت الدبلوماسية الأمريكية في التأثير على العديد من مكامن القوة وخصوصا في لبنان.
طيب ما هي الخسائر الأخرى التي يمكن أن تتكبدها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟
يعني حتى اليوم الضربات الاستراتيجية لحركة أنصار الله لبعض القطع البحرية البريطانية والأمريكية هي عنوان المرحلة المقبلة، وأعتقد بما أقحمت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في شن عملية عسكرية ينبغي أن تنظر إلى القطع البحرية بحزن، وخاصة ليست المرابضة فقط في البحر الأحمر بل المرابضة في منطقة الخليج وفي منطقة حتى البحر المتوسط، لأن حركة أنصار الله تمتلك من الصواريخ الباليستية والدقيقة والطائرات المسيرة طويلة المدى حتى تصل إلى الشرق المتوسط وإلى منطقة الخليج، وبالتالي يمكن أن ننظر بشكل علمي لهذه المسألة بأن حركة أنصار الله قادرة على توجيه ضربات استراتيجية للأمريكيين والبريطانيين، لأن بنك الأهداف الذي يملكه اليمنيون عن القطع البحرية الأمريكية والبريطانية كبير، إن كان في القرن الأفريقي حتى القواعد العسكرية وفي منطقة الخليج القواعد العسكرية، أما البريطاني والأمريكي حتى اليوم أثبت أنه لا يملك أي شيء عن الأهداف التي يمكن أن تطيح بقوة حركة أنصار الله، ويبقى على الأمريكيين التدخل البري في اليمن، وهذا انتحار.
الباحث في الشأن الدولي الأستاذ ربيع غصن، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الصين، حيث يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة رسمية العلاقات الثنائية حسب ما أعلنت الخارجية الروسية، وأن الوزير سيجري الزيارة يومي 8 و9 من أبريل بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي، مشيرة إلى أن اللقاء سيتناول قضايا التعاون الثنائي فضلا عن القضايا الدولية.
وأضافت الخارجية الروسية سيناقش الطرف مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي فضلا عن القضايا على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة 20. إليكم ما يقوله لبرنامجنا المحلل السياسي الصيني نادر رونغ بهذا الصدد.
هذه الزيارة له أهمية كبيرة في ظل هذا الوقت، لأن هذا دليل أو يظهر على الدعم المتبادل بين الصين وروسيا، وكذلك هناك التأكيد كذلك لعزيمة البلدين على دفع التطور النظام العالمي نحو الأكثر عددية وكذلك الأكثر إنصافا. وكذلك هذه الزيارة يمكن أن تزيد التنسيق، تعزيز التنسيق المواقف بين روسيا والصين في الشؤون الدولية وداخل مجلس الأمن تجاه كثير من القضايا الأزمة الأوكرانية والتوتر في البحر الجنوبي وكذلك الحرب في غزة وغيرها. هذه الزيارة ستساهم أيضا في استعداد للقاء المرتقبة بين الرئيسين الصيني والروسيا في شهر مايو، فلذلك هي تحمل أهمية كبرى، ويمكن التخطيط أو الحفاظ على استقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قد أعربت الصين معارضتها لأي قمم السلام بدون مشاركة روسيا. فأكد الصين مرارا وتكرارا أن المؤتمر السلام يجب أن يكون شان واضح وشان وله عقلية، وكذلك يجب أن يستمع ويقبل الآراء من كل طرف. وهذا أيضا يعتبر الموقف الأكثر عقلانية وأكثر إنصاف مقارنة مع مبادرات مختلفة مطروحة من قبل الدول الغربية. كذلك الصين أكد مرارا وتكرارا أنها لن تقدم أي أسلحة لأي طرف في الحرب، ويجب على مختلف الأطراف إيجاد حل شامل ومتوازن، وذلك عبر الحوار والتفاوض. يعني في ظل الدعم المتبادل لمصالح جوهرية لكل طرف، يعني هناك دعم روسيا للصين فيما يتعلق بالسياسة الصين الواحد، وكذلك التواتر في بحر الصين الجنوبي، وكذلك التعاون بين البلدين كما قلت سيساهم في استقرار وتنمية وتطور في منطقة آسيا ومحيط الهادي.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين. ونحن في أواخر أيام الصوم، رصدت كاميرا سبوتنيك مشهدية مهيبة تعكس تاريخ حلب، حيث قضى شبيبة مطرانية حلب للسريان الأرثوذكس ليلة القدر وهم يحضرون وجبات السحور لآلاف المتهجدين في مساجدها إحياء لهذه الليلة العظيمة عند المسلمين.
وتنادى عشرات الشبان والشابات إلى باحة كنيسة القديس مار جرجس للسريان الأرثوذكس وسط مدينة حلب لتجهيز وجبات السحور للمصلين الذين يتفرغون في هذا اليوم لإقامة صلوات التهجد في مساجد المدينة بدءا من منتصف الليل وحتى شروق الشمس.
وخلال مشاركته في إعداد وجبات السحور، قال سماحة الشيخ أحمد صافي حلبي إمام وخطيب جامع سيف الدولة الحمداني الشهير في حلب لسبوتنيك:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بهذه الليلة المباركة، ليلة 27 من رمضان، والتي هي مظنة ليلة القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بكل أطيافه وكل ألوان شعبه المبارك. ونشكر المطرانية الأرثوذكسية الذين بادروا هذه المبادرة الطيبة والتي تدل على المحبة والإخاء بين أطياف هذا الشعب، ونسأل الله أن يديم هذه المحبة وهذه الأخوة وأن يبقى هذا البلد آمنا مطمئنا إلى يومه.
وقال الشاب جورج مقديس المسؤول الإعلامي في مطرانية حلب:
أكيد اليوم وجودنا هون مهم كتير، بساحة الكنيسة عم بيتم تحضير آلاف وجبات للسحور للإخوة المعتكفين بالصلاة بمساجد حلب المختلفة. أكثر من 150 شاب وبنت من الكنيسة السريانية اليوم موجودين بهالساحة. دائما كل شيء مميز مو غريب عن سوريا. اليوم من قلب الكنيسة عم تنطلع وجبات للسحور بمبادرة بتحمل عنوان سوا للخير. إن شاء الله دائما بتبقى سوريا بألف خير وسلام واستقرار.
بدورها قالت المشاركة في هذه الفعالية جوليا مقديس لسبوتنيك:
احنا هلا موجودين اكثر من 100 شاب وصبيه من كنيستنا السريانيه الارثوذكسيه لنساهم كلياتنا بتجهيز وتوزيع وجبات لليله القدر لاخواتنا اللي نشارك سوا نحن وهن بشهر رمضان الفضيل، فحتى نقدر نساهم بجزء بسيط من الشيء اللي بنقدر عليه لحتى ننشر الفرح والابتسامه والتعاون بيننا وبين الشعب السوري بشكل عام.
وأيضا في محافظة اللاذقية وفي أكبر مأدبة إفطار رمضانية جماعية شهدتها المحافظة السورية، جلس أكثر من 1500 شخص حول مأدبة إفطار واحدة ليبدو المشهد وكأنه أسرة واحدة تتجمع حول مائدة إفطار رمضانية.
ونقلت مراسلة سبوتنيك في اللاذقية عن منظمي المأدبة أن المبادرة جمعت ذوي الشهداء وجرح الجيش السوري بالإضافة لشرائح واسعة من المجتمع المحلي كتقدمة من أحد السوريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قامت الجمعيات الخيرية في مدينة جبلة بإعداد الوجبات.
نحن هاي الفعالية اللي قمنا فيها حبينا نوقف مع أسر الشهداء والعائلات المحتاجة ونجتمع مع بعض على مائدة الطعام الرمضانية الإفطار. ونحن هون تعاون تعاوننا مع جمعيات تأمين هي المائدة، ومنتمنى أنه تنال رضا وقبول من العائلات والأشخاص اللي اجتمعوا معنا على مائدة اليوم. كتير يعني أنا كتير فرحان بهي المائدة اللي عملناها، وإن شاء الله يعني تنال إعجاب الجميع وتكون رضا يعني الكل يرضى علي إن شاء الله.
طبعا بمناسبة هذه الفعالية التي قامها أحد المغتربين في دولة الإمارات العربية بالتعاون مع بعض الجمعيات في محافظة اللاذقية، وهذه تضم مجموعة عوائل من الشهداء الذي قدموا دمائهم تضحية لهذا الوطن، إضافة إلى العمال للنظافة والإطفاء في مدينة جبلة. لا شك أن هذه المأدبة هي ضرورية من أجل التلاحم ومن أجل النهوض بعد حادثة الزلزال التي ألمت بهذه المدينة ب6/2/2023، وتعمل نوع من اللحمة الوطنية والتعايش والتألف لهذه المدينة.
بارك الله فيك نجوك، وبارك الله بالدكتور عمار، دكتور عمار قلا، والمدام وصاف، وكل قائم على العمال.
نحن جينا على هالمأدبة أول شيء لحتى يكرموها لهالشهداء اللي استشهدوا في سبيل هالوطن، وبسبب لمة رمضان إن شاء الله بيكون شهر خير على الجميع يا رب العالمين.
نعم أنا والد شهيد وأخو شهيد بدير الزور، إيه، وأخي استشهد في الشام دمشق. وطن غالي بيحتاج أكثر من هيك، وهبنا الأرض وهبنا الهوية، لذلك إذا قدمنا فلذات أكبادنا مو كتير. لمة الحلوة ممتازة كتير، ونشكر القائمين عليها. المساعدة كتير ناس محتاجين، وخاصة برمضان، يعني معروف إنه الناس بحاجة بهالوقت، لذلك ما لنا إلا نشكركم على هالواجب اللي تقدمونا.
نتمنى أنه من مدينة جبلة دائما تعمل هيك اجتماعات لتصير المحبة والإلفة بهالبلد.
الحقيقة يا عماد يعني يعز علينا أن شهر رمضان في نهايته، وأن هذه المبادرات ستنتهي يوم غد، فالعاشر من هذا الشهر سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد، أعاده الله بالخير والبركات على الأمة العربية والإسلامية. وطبعا سبوتنيك لم تقصر، وفاعلو الخير أيضا لم يقصروا في هذا الشهر الكريم، في عدة دول كنا متواجدين، ورصد مراسلو سبوتنيك في عدة دول الفعاليات الخيرية، المساعدات، يعني المحتاجين وما يحتاجونه. ونحن نخصص هذه الفقرة كل عام من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، لتشجيع الناس على مساعدة بعضها البعض. و طبعا يا عماد الآن بدأت الأسواق في جميع الدول العربية تقتض بالمواطنين الذين يريدون شراء ملابس العيد، وأيضا عادات وتقاليد معينة في هذا العيد التي يعني تربينا عليها في دولنا.
نعم، شهر رمضان طبعا شهر الخير والرحمة، شهر التعاون والتعاضد والشعور مع الناس الفقراء والمحتاجين أكيد. وهو يعني عدا أنه مسألة الصوم بالأكل في الطعام، لكن هناك الصوم بكل معانيه، يعني الروحانية وغيره، وهذا شيء جيد، يعني يساهم في صقل الإنسان ليكون كابحا لكل شهواته. وطبعا تحدثت عن العيد، وأنا بتذكر وقت كنا أولاد كنا ننطر العيد ونفيق بكير حتى ناخد العيدية من أهلنا، ودي كانت يعني أيام سعيدة
بريئة وجميلة. صحيح، والظروف كانت مختلفة عن للأسف الظروف الحالية التي يمر بها عالمنا العربي، للأسف سيئة. ما يحدث في غزة يعني يقطع القلب،
وكنا نلبس ثياب جديدة ومبسوطين، ما في حدا أدنى مبسوط.
صحيح، تغيرت الظروف، نأمل أن تعود إلى ما كانت عليه. أيضا اليوم في فقرتنا رحمة رمضانية كان من الجميل وجود الشعب المسيحي في حلب لإعداد وجبات الإفطار جنبا إلى جنب مع الأخوة المسلمين الصائمين. يعني هذا التعايش السلمي
تعبير عن الوحدة الوطنية بكافة أشكالها. أكيد يعني الدين لله والوطن للجميع،
واعتدنا بصراحة يعني في دولنا العربية على هذا التكاتف والمحبة. لا أذكر بأننا كنا نفرق بين مسلم أو مسيحي أو أي طائفة أو أي دين، لم يكن لدينا كل هذه الأفكار.
وهيك لازم يكون، يعني تعيش كل الناس في نسيج، في بوتقة ووحدة وطنية.
يعني بهذه الأجواء الرمضانية نختم حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. كنا معكم لهذا اليوم، أنا نغم كباس
وأنا عماد طفيلي، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.
كل عام وجميع الأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. وللمزيد من متابعتنا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae، وأيضا استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك.